بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، ما ذكرناه في الدرس الماضي وعرفنا معنى مجهول الحال وأن هذه صورة أو إحدى صور مجهول الحال التي ذكرها الحافظ، وهناك صورة أخرى لمجهول الحال. قال: وهو المستور. وهذه مسألة أخرى، وهي أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يرى أن مجهول الحال هو المستور، يرى أن مجهول الحال هو المستور. ومن قبله كابن الصلاح وغيره قسموا المجهول إلى ثلاثة: مجهول العين وأدخلوا فيه المبهم، مجهول الحال، والمستور. والأمر سهل في مثل هذا التقسيم، سواء قسمنا إلى ثلاثة أو إلى اثنين، أهم شيء أن نعرف إطلاقات أهل العلم في هذا الأمر، في المستور أو في مجهول الحال. فإذا قالوا مستور نقول مستور، فإذا قالوا مجهول الحال يقال فيه مجهول الحال. والتفريق إنما يقع لمن شاهد هؤلاء، يعني يفرق بين مجهول الحال والمستور. وأما الآن مع الكتب المدونة يتعذر التفريق بين مجهول الحال ومستور، إلا إن أطلق الإمام على فلان بأنه مجهول الحال والآخر بأنه مستور فيمشى على إطلاقه. وأما أن يكون عندنا اثنين ممن هو مجهول الحال في صورته ونريد أن نفرق نقول هذا مجهول الحال وهذا مستور، فلا يستطاع في هذه الحالة، لأن المستور عندهم من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. هذا أحد تعاريف المستور عندهم، من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. ثم اختلفوا في تفسير الباطنة: من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. وما هو شرط أو كم عدد الرواة الذين يشترط أن يروي عنهم المستور؟ هذا لم يحدد أو لم يحدد العلماء فيه عددا معينا، لكن هو ثلاثة فأكثر، اثنين، ثلاثة، أربعة، يعني ربما يروي عنه جماعة من الأئمة ويقال فيه مستور، ربما يروي عنه ستة، سبعة، وما زال يقال فيه مستور. على كل الأفضل فيه من حيث التطبيق العملي أن يجرى على أن مجهول الحال هو المستور، إلا إن وجد تفريق من إمام فيتبع ذلك التفريق. وأما في الأحكام أو الكتابات والبحوث فيقال مجهول الحال أو مستور، وهو بمعنى واحد، وإن كان المستور عندهم أرفع قليلا من مجهول الحال، حتى قال هنا: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد. ومعنى بغير قيد أنهم لن يفرقوا بين المستور في عصر التابعين والمستور في عصر أتباع التابعين والمستور في عصر أتباع التابعين، يعني بعصر دون عصر كما في الحاشية. وردها الجمهور، ردوا رواية المستور. قال الحافظ: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، وإنما يتوقف في ذلك، هي موقوفة إلى استبانة حاله، يعني حتى نعرف حال هذا المستور هل هو عدل أو غير عدل. هو معدل في الظاهر، لكن نحتاج إلى العدالة الباطنة، وهي أو من تفسيراتها أقوال المزكين. ومعنى أقوال المزكين يعني من وثقها من أهل العلم عن خبرة وليس عن سبر أحاديث، من وثقه من أهل العلم عن خبرة بهذا، يعني مثلا جالسه وعرفه وسمع بعض أحاديثه فوثقه على الخبرة. هناك توثيق على سبر مرويات الراوي، وتكون للمتأخر في توثيق متقدم، يعني الآن رجل من أتباع التابعين يوثقه رجل متأخر، يعتمد في توثيقه على سبر مروياته، يجمع أحاديثه وينظر هل فيها منكر، هل فيها مخالفة، هل أكثر من مخالفة الثقات، فيحكم عليه بالتوثيق أو التضعيف بناء على هذا السبر. هذا لا يقال فيه معدل عدالة باطنة، هذا لا يقال فيه، وإن عدل وإن وثق هذا التوثيق محله توثيق ظاهر، ثم بعد السبر عرف الضبط أنه ضابط فجعله عدل ضابط، عدل في الظاهر ضابط لمروياته، لأنه لم يجد في حديثه شيئا منكرا، فهذا ينتبه له، ويكثر هذا في توثيق القدماء من التابعين، يكثر منه ابن معين وغير ابن معين كالنسائي رحمه الله رحمهم الله. هذا واضح إن شاء الله، مفهوم معنى العدالة الباطنة في هذه الحالة، في حالة المستور. العدالة الباطنة يقال فيها معناها أقوال المزكين، لكن ليس معناها أي قول، يعني يأتي مزكين ويقول فلان ثقة، لابد أن يكون هذا التوثيق عن خبرة، وبعضهم يشترط خبرة طويلة، يعني يكون خبرة ليس يعني يوم أو يومين أو ثلاث، وإنما كان مثلا سأل عنه حتى جيرانه، وسأل عن معاملاته، وسأل عن كذا، فعرف عدالته الباطنة. قال بل هي موقوفة إلى استبانة حالة، أنه قد يقول القائل كيف استبانة حاله وهو الآن عدل في الظاهر، فحاله واضح أنه مسلم من المسلمين، وأنه لم يعلم عليه مفسق ونحو ذلك، فيقال المراد بقول استبانة حاله يعني أن عدالته الباطنة كما شرحنا الآن. يأتي من يوثق عن خبرة لا عن سبر مرويات. قال ونحو قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، يعني نحو هذه المسألة، قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر أنه يتوقف فيه حتى يبين الجرح ويفسر الجرح، فإن لم يفسر الجرح فالعمل على التعديل، هذا قول ابن الصلاح، وسيأتي هذا في محله إن شاء الله، لكن هذا معنى في من جرح بجرح غير مفسر قول ابن الصلاح أنه يتوقف في جرحه حتى يفسر هذا الجرح. المجهول موضوع متشعب وطويل، وإن شاء الله يكون لنا تفصيل أكثر مع أمثلة وتوسع إن شاء الله في درس غير هذا الدرس إن شاء الله، لأن هذا الدرس نعتبره درسا مختصرا، مع أننا نزيد فيه فوائد ونذكر فيه ربما بعض الأمور فوق المستوى، إلا أنها لا بد منها، ونحاول الاختصار بقدر المستطاع. أهم شيء الآن في درس المجهول أن يضبط أو أن تضبط صور المجهول، تضبط صور مجهول العين ومجهول الحال، وأن المجهول الحال هو المستور في التطبيق العملي، إلا إذا صادفك كلام أهل العلم في التفريق بين رجل فقالوا فيه مجهول الحال ورجل قالوا فيه مستور، فتمشي على كلامهم. قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. البدعة في الاعتقاديات وما بني عليها أو ألحق بها، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة، بدعة مكفرة كاعتقاد ما يستلزم الكفر، كاعتقاد غلاة الروافض دعوى حلول اللهية في علي أو غير ذلك، كمن يؤمن برجوع أيضا إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك من البدع المكفرة التي يعتقدها صاحبها ويلتزم هذا الاعتقاد، يقال له هذا لازمه كذا أو لازمه الكفر، فهل تعتقده؟ فيقول أنا أعتقده، فهذا معنى يستلزم الكفر، لأن التكفير باللازم فيه خلاف، والحق فيه أو في كلام أهل العلم، والحق فيه أنه إن كان بينا لهذا القائل به بين له، والتزمه كان كفرا وإلا فلا. أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. الآن يتكلم عن البدعة المكثرة فيقول فالأول أي البدعة المكثرة لا يقبل صاحبها الجمهور وهذا أو هذا الكلام استغرب قليلا يعني الآن هو مكفر ببدعته فكيف قبله بعضهم يعني سيأتي معناه لا يقبلها لا يقبل صاحبها الجمهور معناه أن جمهور العلماء لم يقبلوا وهناك من قبل رواية صاحب البدعة المكثرة وهذا فيه نوع إشكال. وذكرنا في الحاشية كلاما يوضح هذا ذكرنا أن ابن الصلاح رحمه الله لم يحكي خلافا في رد رواية وكذلك النووي وإنما الحافظ هو الذي ذكر خلافا في أن الجمهور يقبلون الرواية لا يقبلون الرواية وغير الجمهور يقبلون. والظاهر أن الحافظ أراد بالخلاف خلاف الأصوليين وطريق الأصوليين غير طريق المحدثين. فمثل هذا يعني الذي يريد يقيد لا يقبل صاحبها الجمهور يعني من الأصوليين يعني الخلاف الأصوليين. وأما أهل الحديث فهم مطبقون على رد رواية صاحب البدعة المكثرة كما نقله ابن الصلاح ووافقه النووي وغيره. فالجمهور يعني من العلماء والمقصود بهم بعض الأصوليين. وقيل يقبل مطلقا وهذا القول أضعف الأقوال. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل هذه العبارة عليها أو يتكلم عليها بأمرين. الأمر الأول أن العبارة فيها نظر العبارة أو تركيب العبارة فيه نظر يكون هنا إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل قال صاحب المحصول إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإلا فلا يعني هكذا الصواب في العبارة. ثم قال عدم اعتقاد حل الكذب يصدق بأن لا يعتقد حلا ولا حرمة وليس هذا بمقبول صاحبه على مقتضى التعليل. يعني هذا القول أو تركيب العبارة غلط أو منتقد إن كان لا يعتقد حل الكذب. الصواب في العبارة إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته. اتضح الآن يعني تركيب العبارة أولا غلط لأنه يفهم من العبارة أنه لا يعتقد حلا ولا حرمة يعني على هذه العبارة إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل يفهم من العبارة أنه لا يعتقد حلا ولا يعتقد حرمة من ظاهر العبارة أو تركيب العبارة. فصحيح العبارة أن يقال إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته هذا تصويب العبارة. ثم أصل العبارة منتقد من أصله يعني هذا القيد المذكور من أصله ليس له داع كما ذكر أحمد شاكر وغيره ذكر أحمد شاكر رحمه الله ونقضه من أصله. ذكرنا في اختصار علوم الحديث أنه قال هذا القيد عن استحلال الكذب لا أرى له داعيا لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور يعني نرد الراوي بكذبه إذا علمنا أنه كذب مرة واحدة فكيف إذا كان يعتقد حل الكذب أو حل شهادة الزور. فهذا القيد ليس له داع من أصله. نحن صوبنا العبارة الصواب فيها أن يقال كذا ثم أصل العبارة في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف وهذا فيما فيه. قد انتقده بعض الشراح قوله لا استلزم تكثير جميع الطوائف، فقال بعض الشراح المعتبر ما في نفس الأمر من البدعة المكثرة لا عند المخالفة، فلا يلزم تكثير الحق، يعني ليس العبرة لأنك مثلا إذا كثرت جماعة وهم كفروا جماعة وليست بكافرة فليس هذا عبرة، العبرة بكلام أهل الحق في ذلك في التكثير ونحوه. فقوله لا استلزم تكثير جميع الطوائف فيه ما فيه من هذا النظر الذي ذكره بعض الشراح كما في الحاشية، واضح معناه. الآن يقول لو أخذ ذلك على الإطلاق يعني أننا نرد كل من يكفر بالبدعة، فلان يكفر وتكثيره غلط، يعني أهل البدع مثلا ربما كفروا بعض أهل السنة أو سموهم حشوية وكفروا بعضهم أو نسبوهم إلى التجسيم وكفروهم، فهل معنى تكثيرهم أنه يستلزم تكثير أهل السنة؟ الجواب لا، هذا معنى كلامه لو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكثير جميع الطوائف، يقال العبرة بكلام أهل الحق والعبرة بما في نفس الأمر من التكثير، هل هو تكثير صحيح أو تكثير من مخالف لا يصح. قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك يعني التكثير تكثير المبتدع على الإطلاق أي يقال كل من نسب إلى الكفر فهو كافر لاستلزم تكثير جميع الطوائف، يقال العبرة بكلام أهل الحق في ذلك. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، الآن هو ما زال في البدعة المكفرة، يقول من اعتقد ترد رواية من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، يعني أمور كلية واضحة من أمور الإسلام معلومة عند العام والخاص والعالم والعامي أنها من أمور الإسلام، فهذه يشترك في معرفتها الخواص والعوام، فمن أنكر شيئا منها كفر كالصلاة والزكاة والحج وتحريم الخمر والزنا وغير ذلك. قال وكذا من اعتقد عكسه، يعني اعتقد زيادة مثلا ركعة خامسة من صلاة الظهر في صلاة الظهر، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة أنها أربع، فإذا زاد خامسة واعتقد ذلك كفر. فأما من لم يكن بهذه الصفة المذكورة، يعني لم يرد أمرا متواترا من الشرع أو لم ينكر أمرا متواترا من الشرع معلومة من الدين بالضرورة، هذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا كلام الحافظ رحمه الله وفيه ما فيه، يعني كأنه بناه على ما ذكرنا قبل، يعني عندما ذكر لا يقبل صاحبها الجمهور ثم ذكر أن الذي يرد هو من أنكر أمرا متواترا، وأما الأمور الأخرى التي يحصل فيها تنازع في التكثير فيرى الحافظ أنه لا مانع من قبول روايته إذا لم يكن بالصفة التي شرحها. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكثير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. الثاني صاحب البدعة المفسقة، أما صاحب البدعة المكثرة فأمره يعني أمره كما قال المعلم فيما سبق لا شبهة أنه إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته كالكافر. وأما صاحب البدعة المفسقة قال اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا رواية المبتدع بدعة مفسقة يعني لا يكفر ببدعته، قال هنا وهو بعيد. ما وجه بعد هذا القول من حيث التطبيق العملي؟ ليس معنى أنه لا يعمل به الآن، هو الآن يتكلم على الحديث وروايات الحديث، وينبغي أن يفرق بين الحديث وروايات الحديث وغير ذلك والأمور الأخرى كالدراسة والجلوس عند أهل البدع ونحو ذلك. الآن هو يتكلم عن أمر مهم وهو رواية حديث، ليس هذا الحديث إلا عند مبتدع. فقال هنا اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، رده مطلقا بعيد، وهذا البعد أو هذا الكلام من كلام ابن الصلاح، فإنه قال وهذا أو وهو بعيد مباعد الشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، زاد الزركشي بل والدعاء المبتدعة الدعاء وغير الدعاء. فإذا وجه بعده أن أهل الحديث لم يعملوا به، وإنما أخذوا المرويات التي ظنوا فيها صدق المبتدع، وأخذوا ذلك الحديث بناء على أنه صادق وضابط. وإن كان فيه بدعة بينوا البدعة، فقالوا مثلا ترى بعضهم يقول شيعي جلد، ثم يقول لنا صدقه عليه بدعته الذهبي ونحو ذلك، هذا مراده في أخذنا لهذا الحديث، لأننا عرفنا أنه ضبط هذا الحديث وأنه صادق في روايته لهذا الحديث بغض النظر عن بدعته. هذا بالنسبة للرواية، أمر الرواية غير أمر الدراسة أو الجلوس والاختلاط بأهل البدع ونحو ذلك. هذا أمر فيه مصلحة، عدم تضييع سنة أو نحو ذلك موجودة، عرف العلماء أنها سنة صحيحة أو أنه حديث صحيح روى هذا المبتدع، وربما يكون شاركه فيه غيره إلا أنه بإسناد نازل أو إسناد طريق، لم يتيسر لبعض المحدثين رواية ذلك الحديث أو نحو ذلك من الأمور التي يوجه بها الرواية عن أهل البدع لهذه الأحاديث. فوجه بعده واضح إن شاء الله، وجه البعد واضح. قال وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، يعني الذين ردوا رواية هذا النوع قالوا إذا روينا عن هذا المبتدع نحن نروج أمره وننوه بذكره. فمن رد على مثل هذا ماذا يقال؟ يقال مصلحة أو عدم تفويت سنة عنده تقدم على هذه المسألة، يعني إذا كان هناك حديث لا يصار إلا عند هذا المبتدع الذي هو قدري، قد روى عن القدرية وعن بعض يعني المعتزلة بعض الخوارج ومن أهل الحديث من روى عنهم، وبعضهم روى عنه في الشواهد والمتابعات. قالوا على هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، يعني إذا كان هذا الحديث رواه مبتدع وغير مبتدع لا نرويه إلا عن غير المبتدع. هذا أمر مصلحي كما قال المعلمي رحمه الله، لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالة. يعني هذا الكلام يعني فيه كلام مصلحي، يعني باعتبار المصلحة لا غير، أما باعتبار أنه حفظه وأنه ضبطه فواضح أنه حفظه وضبطه، إن كان مبتدع عندنا حديث رواه مبتدع فحفظه ورواه غير مبتدع فحفظه، فأخذناه عن غير المبتدع تركناه عن المبتدع لأجل ماذا؟ لأجل أن لا نروج أمره وننوه بذكره. فهذا الأمر هل يتعلق بالطعن في المبتدع أو هو أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة، يعني هو محتج به سواء رواه المبتدع أو غير المبتدع، الحديث محتج به. فهذا الأمر قوله ينبغي أمر مصلحي تقتضيه المصلحة العامة ألا يروى عن هذا المبتدع ما دام شاركه فيه غير مبتدع، لكن إن لم نجد الحديث إلا عند هذا المبتدع كما في بعض الأحاديث التي رواها الأئمة يقال يروى هذا الحديث أو روى الأئمة الحديث وإن كان صاحبه مبتدعا. لكن سيأتي إن شاء الله بعض القيود في هذا. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، هذا مفروغ منه مثل الأول. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، يعني التفريق بين رجل مبتدع داعية ورجل مبتدع غير داعية، وهذا التفريق رده بعض العلماء، منهم ابن حزم ومنهم ابن الوزير وجماعة من أهل العلم ردوا هذا القول وأنه لا دليل عليه. التفريق بين مبتدع داعية إلى بدعته ومبتدع غير داعية إلى بدعته مردود، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على من يقتضيه مذهبه. قال المعلمي: من كانت هذه حاله لم تثبت عدالته كما تقدم فيرد مطلقا، يعني ما دام يفعل هذه الأمور فهو صار مبتدعا وكاذبا زيادة على ذلك، وهذا في الأصح. قال: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. ثم قال الحافظ: نعم الأكثر على قبول غير الداعية. ادعى ابن حبان الاتفاق ثم اختلفوا في دعوة ابن حبان، المهم أنها دعوة غريبة، هي في أصلها دعوة مستغربة ردها الحافظ، فقالوا معنى ادعى الاتفاق أي اتفاق الشافعية، وقال بعضهم معنى ادعى الاتفاق أي اتفاق أهل العلم أجمع، وعموما هو قول غريب سواء فسرنا بهذا أو بهذا هو قول له غريب. رده الحافظ بقوله: نعم الأكثر على قبول غير الداعية، يعني ليس قول الجميع أو متفق عليه، وإنما الأكثر على قبول غير الداعية. مضى الكلام على أن هذا التفصيل بين داعية وغير داعية مردود. قال: إلا أن يروي ما يقوي بدعته. الآن غير الداعية الآن نقبله على هذا التفصيل الذي ذكروا، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. غير الداعية إذا روى ما يقوي بدعته يرد، هذا أيضا من حيث التطبيق العملي قليل، يعني هناك من هو مبتدع وعلى حد قولهم غير داعية أو داعية وروى ما يقوي بدعته وقبله أهل العلم، يعني في ظاهره أنه يقوي البدعة، في ظاهره أن فيه تقوية للبدعة وقبله أهل العلم. من يذكر مثال في هذا؟ عدي بن ثابت قاص الشيعة ومفتيهم، هو قاص الشيعة ومفتيهم، فهذا داعية يعتبر على هذا التفصيل، أو أنه داعية وغير داعية يعتبر داعية، وروى ما في ظاهره ما يقوي البدعة، هو حديث علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرا النسمة لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن. الحديث في ظاهره هذا الشيعي يرويه أنه يعني يقوي البدعة ولم يعتبره أهل العلم من هذا الباب، دلالة على أن هذا القول ضعيف. مثال آخر، من يذكر مثال آخر؟ مثال آخر حديث أبي معاوية: حتى يدرس الإسلام حتى لا كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، إلى الذي في آخره: أدركنا آبائنا يقولون الله الله. هذا راويه أبو معاوية وقد رمي بالإرجاء، وهذا يقوي مذهب المرجعة الحديث في ظاهره، وعموما لم يرد هذا الحديث لأجل هذا الأمر. المهم أن هذه القيود التي ذكرت فيها نظر، التفصيل من أصله باطل، داعية وغير داعية كله مبتدع، إذا كان مبتدع صادق قبلنا روايته أو قبل، يعني نحن ما نقول الآن قبلنا روايته، نحن الآن نحاكم أهل الحديث فيما رووه في كتبهم، كيف رووا هذه الأحاديث عن المبتدع، نقول عرفوا صدق المبتدع فرووا عنه، وعرفوا كذب المبتدع الآخر فلم يروا عنه، فتفصيلهم في الرواية وعدم الرواية هو معرفة الصدق وعدم الصدق في القول. قال: ومنهم، طيب فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، الجوزجاني متشدد يقول الآن زائغ عن الحق، ربما لبعض الشيعة يجعله زائغ، يرى شيعي فيقول هذا زائغ عن الحق، ربما تكلم في من تشيعه مقبول يعني يحتمل منه ما رد حديثه فيقول فيه زائغ ويقصد عن السنة وأنه شيعي. ومع ذلك انظر يكون هنا صادق اللهجة، أن بعضهم يقول كيف مبتدع وصادق اللهجة، نقول ذاك في ذاك الزمن كان مبتدع يتحرى الصدق ما يكذب، خاصة في حمل هذه الأحاديث يؤدي الأحاديث كما سمعها وإن كان عليه بدعة، وربما بعضهم كان متلبس بهذه البدعة وله فيها تأويل سائغ، فهي بدعة مفسقة. ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، ومعنى له فيها تأويل سائغ أنه مثلا المجتمع كان مجتمع بدعة، كلهم أشاعرة كلهم خوارج وكان بينهم فنشأ على ما نشأ عليه. ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. تقدم أن هذا القول وإن كان الحافظ يقول فيه وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. متى نعمل بهذا المذهب؟ يعني لو فرضنا أن هذا المذهب يعني إذا كان غير داعية وروى ما يقوي بدعته فنرد هذه الرواية، يعمل بها في تطبيقات أهل العلم لذلك. أما نحن الآن نقف على حديث ونقول هذا غير مبتدع إلا أنه روى ما يقوي بدعته فنرده، هذا ليس إلينا. فمثل هذا العمل أو مثل هذا الأمر يعمل به في تطبيقات الأئمة في كتبهم، يعني نفهم به بعض تطبيقات الأئمة أنهم ردوا حديث فلان المبتدع غير داعية لأنه روى هذا الحديث وهذا الحديث يقوي بدعته، فرده مثلا الجوزجاني ورده ابن الجوزي ورده فلان ورده فلان، نفهم به مذاهب العلماء في ردهم بعض هذه الأحاديث. أما أن نجعله قاعدة ونمشي عليه نقول إذا كان غير داعية وروى ما يقوي بدعته نرده، هذا في نظر لأننا أبطلنا التقسيم من أصله داعية وغير داعية كما تقدم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.